الكريم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين على آله وصحابه والتابعين. في بدء هذا الحديث أشكر كل من سعى في هذا العمل, أشكر الدكتور هلالي, أشكر كل من سعى في هذا العمل بدون تحديد, وصلى الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد. حضرات السادة العلماء, السادة الأساتذة, طلبة طالبات, هذا الموضوع الذي يعرض اليوم هو موضوع مركب, وفي حقيقته إذا قصدت دراسته يجب أن يفكك ويخص كل طرف منه بالبيان, كل طرف منه يخص بالبيان لمعرفة من طوى فيه من الأمور التي نحتاج إلى فهمها. ولما كان الزمان قصيرا كما ترون نورد في هذا الحديث ما تيسر, ونود أن نسلك مسلكا نرى بأنه يفضي بنا إلى أن نصل إلى ما قد نرجوه في هذا الملتقى. أمر الاشتباه هو من عوارض النفس, وهو من العوارض التي تسمى العوارض المساوية, والعارض المساوي هذا هو العارض الذي لا يقف بالقلب ولا بالنفس وحده, وإنما يجب أن تتقدمه أعراض, فإذا وجدت وجد هذا العارض وقام بالنفس. ولذلك فالاشتباه الذي يعرض للنفوس ويقوم بها يكون بحسب ما سبقه من الأشياء التي تقتضيه وتوجبه. والاشتباه على ضربين, الاشتباه النفسي والاشتباه المعرفي. الاشتباه النفسي هذا الكلام فيه طويل, أنه يجرنا إلى أن نبحث عن صدور وجوده في النفوس أو في نفوس دون نفوس, وأن نغرق في البحث عن أسباب هذا الاشتباه النفسي الذي كان عليه قوم أنكروا النبوات وأنكروا الرسالات وتحيروا في معرفة الحقائق فيما عرض عليهم من الدين. فهذا الأمر فيه يحتاج إلى تعميق, ولن نبحث عن الجواب عن هذا الأمر وعن مآخذه وعن أسبابه إلا من القرآن. قد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في القرآن وكرره وذكر أسبابه, وهو أن قوما من البشر سيقوم بهم هذا الوصف بسبب ما هم عليه من أحوال, وهذا لا مطمع لنا أن نناقشه الآن في بالنظر العقلي المجرد, وإنما هذا يدرس من حيث الاستقصاء في أسبابه التي ذكر الله تعالى أنها هي التي يتوقف عليه وجوده وقيامه بالنفس. وأنتم تعلمون هذه الحقيقة, فكثير من الأشياء التي أنزلها الله سبحانه استبانت لقوم وصارت غامضة على قوم وفهمها قوم وكانت عند قوم آخرين يغشاها الغبش والكبر, وهذا شيء معروف, فمن قرأ القرآن عرف هذه الحقيقة. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز, حتى ذكر أن الكفار اشتبه عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون, وهذا موجود كثيرا في القرآن, أن الناس أن كثيرا من البشر سيأتيهم هذا الخير ولكن سيشتبه عليهم أمره ولا يمكن لهم أن يصفوا لهم الفهم في هذا الأمر, لأنهم قامت بهم بعض الموانع من هذا الصفاء. فالذي الآن يريد أن يناقش من هذا حاله دون أن يرجع إلى أسباب المرض إنما يحاول العبث, فأنت تخاطب قوما قامت بهم صفات لا تزول إلا بأمور. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أسباب هذا الأمر, وذكر أن هذا المرض يقوم بكل ما تكبر على الله وكل ما تجاوز حدوده مستعليا على كلماته, فهذا الشخص سيبقى هذا الوصف قائما به إلى أن يتخلى عن هذا الأمر, وهذا الأمر هو الذي يجب أن يفسر فيه القول لو سمح به الزمان. ولكن يكفي أن نقول بأن هذا الضرب من الاشتباه الذي يتولد الحيرة ويولد عدم وضوح الصورة ويلتبس فيه ما هو الباطل بالحق وتلتبس عليه النبوة بالتنبؤ ويلتبس عليه الوحي بكلام البشر ويلتبس عليه كلام الحق سبحانه وتعالى بما ليس كذلك. هذا الشخص لا علاج له في المناظرات الفكرية، وإنما إذا أراد أن يعالج نفسه فليرجع إلى ربه وليسلك مسلك الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لأن هذا الأمر يتوقف عليه اتبعه الهداية. وأنت تعلم أن الهداية متوقفة على أمور ذكر الله سبحانه وتعالى أنها لا بد أن ترتفع، ومنها الكبر. فالذي استعلى على ربه ولا يريد الخضوع لأوامره ويرى بأن عقله هو الذي يزن به ميزان الشرع لا يمكن إلا أن يقع في هذا المرض. ومن الغرائب أن تجادل قوما بهذا الحال وتصرف وقتك وتضيعه وأنت تعلم أن العلاج ليس من كلام. هؤلاء لا يمكن أن يعالجوا إلا إذا تجردوا من هذه الصفات. والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا كله نقرأه في كتاب الله. إذن فهذا الجانب من الاشتباه مسألة متعلقة بإصلاح النفوس، وصدور الشبهات من هذا الصنف من الناس والرد عليهم بالأدلة والبراهين من العبث، لأنهم قد رأوا البراهين والأدلة بأنفسهم يقرؤونها صباحا ومساء، فأمامهم القرآن وأمامهم أدلة الشرع وأمامهم الآيات البينات التي قامت بالكون وهم يرونها ولكن لا تنفعهم. إذا خلاصة الكلام أن هذا الضرب من الاشتباه لا يمكن أن يعالج إلا بالصلاح وبرفع الخصائص الدميمة من الناس وبالتضرع إلى الله وبالهروب إلى الله، وهذا شرط في رفع هذه النجاسة وهذا الدنس. والذي يظن بأن هذا الشيء سيرتفع منه إذا توغل في الفكر إنما يطلب الأشياء من غير وجهه. يقرأ القرآن واسمعوا كيف يدعو إلى الهداية وما هي شروطه. هذا الاشتباه النفسي هذا لا سبيل إلى علاجه إذا كنت تريد أن تعالجه، سواء كان منه الشبه في جهة العقيدة أو كانت منه الشبه من جهة الأدلة، فإن هذا الأمر لا سبيل إليه. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه العزيز وقرر أن الهداية لا تكون، والهداية لا تكون إلا بعد رفع هذا الاشتباه. إذن فلا نريد أن نطيل الكلام في هذا الموضوع، لأن هذا ليس هو موضوع الحديث الذي يقع فيه تبادل الأنظار. والذهاب في هذه المسألة إلى النهاية يحتاج إلى محاضرات، لأننا نعرض أدلة الشرع القائمة بهؤلاء الناس ثم نقابلها بالقرآن ثم نجد الصورة مذهلة، الصورة مرعبة. أنك إذا نظرت في القرآن ونظرت في أحوالهم ثم نظرت في الأسباب ثم نظرت في النتائج هلك الأمر. وكأن الله تعالى في كتاب العزيز يذكرهم بالاسم، حتى إن هذا عده الإمام الغزالي رحمه الله من أكبر معجزات الإسلام. فقال أكبر معجزات الإسلام هو ما نجده من هذه المطابقة، فتراكم على حال إذا سمعوا القرآن أكسبهم أحوال، وترى آخرين إذا سمعوا القرآن أكسبهم أحوال، ثم تنظر في القرآن فتعرف السبب والسر. إذن هؤلاء لا يمكن أن يعالجوا بالمعرفة ولا بالنظر ولا بالتفكير، فلا بد أن نبحث مع العلاج العملي يقوم على إعمال شعائر الرحمن في هذا البدن حتى يتزكى ويطهر ويقع فيه الصفا، ثم تخاطبهم بعد ذلك. هذا هو المسلك الذي يجب اتباعه. وهذا في الحقيقة ليس موضع كلامنا، لأن لدينا موضع مخصوصة وهو موضوع السنة النبوية وحجيتها وما يطار فيها من الشبهات. لكن لا يمكننا أن نقول بأن هذا الأمر سنحكم عليه الإدراك ونتمكن منه قبل أن نعرف أسباب الشبهات. فبعض الناس يظن أن أسباب الشبهات هو الإمعان في التفكير، وأن الذي يأتي بالشبهات يحسن النظر، وهذا غير صحيح. فإن أسباب الاشتباه في المسائل المعرفية هي أولا عدم التفريق بين الحقيقتين. الاشتباه في المعرفة السبب الأول فيه هو عدم التفريق بين حقيقتين تعارضتا في ذهنه ولم تكن تعارضت في الخارج، وهذا سببه الجهل بحقيقة هذين الأمرين اللذين يظهر أن بينهما تعارضا، وأن هذا الأمر على هذه الصورة، وإنما وقع له ذلك بسبب الشبهة. وهذا الصنف تجده عند طلبة العلوم الشرعية، وهذا هو الذي يهمنا الكلام فيه، تجده عند طلبة العلوم الفقهية. فتجد الطالب يعرض له أحيانا الالتباس بين حقيقتين، لأنه لم يكن هذا الطالب قد تمكن من تصورهما التصور الكافي، فإذا جاءت هذه الصورة التبست له مع الصورة الأخرى. وهذا معروف في مسائل مثلا الإشارة، ومعلومة في مسائل الكراء، ومعلومة في مسائل السمسرة، ومعلومة في مسائل الوكالة. فكثير من هذه الأشياء يلتبس بعضها على بعض لعدم معرفة حقيقة الكراء وحقيقة الإشارة، أو عدم معرفة حقيقة السمسرة وحقيقة الوكالة. وهذا أيضا تجده في النحو، والسبب في ذلك عدم ضبط هذه حقائق العلوم على الوجه المطلوب. فإذا دقق صاحب العلم في ذلك الشيء وجد أن هذه الشبهة جاءت من جهة أن هذا الشخص لم يكن قد فصل بين الحقيقتين على الوجه الذي تتميز بها إحداهما عن الأخرى، فإذا جاءته صورة التبست له مع الصورة الأخرى فينزل فقه هذه على هذه. هذا أول. الأمر الثاني الذي يوقع في الشبهة هو طلب الحقوق للذات. فإن كثيرا من هذه المناهج التي ترونها الآن هي مناهج قائمة على بعض المطالب النفسية وليست قائمة على الدراسة العلمية. فرب إنسان عزل ولم يقم له وزن أراد أن يظهر أن له مقاما في هذا، فيريد أن يظهر هذا المقام فيتشبث بالشبهات، وهو يعلم حقا أنه لو ترك ولم يكن قد وقع عليه هذا الظرف الذي هو فيه ما ذكر هذه الأشياء. وأغلب هذه الأشياء التي تظهر من هذا الصنف بمعنى أنها ليست إلا أمورا نفسية. فإذا رأى بأن قوما اشتبدوا بهذه المراتب في المعارف وكان هو لا يقام له وزن، ورأى بأنه ترك وأهمل، يبحث عن هذه الأشياء التي يثير بها الانتباه. أيها الناس إني وجدت لكم شيئا ما وجده أحد، فإذا صرفت إليه الأنظار ونظر ماذا يقول، لم يقل شيئا، ولكن ومع ذلك فقد اكتسب هذا الأمر بلفت الانتباه إليه، أو كما يقال خالف تعرف. أن كثيرا من الناس إذا أرادوا أن يبرزوا أنهم على شيء وأنهم من أصحاب العمق في النظر يحدث مثل هذه الأشياء ليشغل الناس بها وليصرف الأنظار عمن يرى بأنه هو الذي أزاحه من الكرامات ومحى عنه الشرف. وهذا كون على يقين بأنك إذا تعمقت في كثير من هذه الأشياء التي ترى اليوم، التي تطرح حول القرآن، حول الحديث، حول علوم الشرعية، حول المناهج الإسلامية، كل هذه الأشياء إذا تعمقت فيها تجد بأن من ورائها هذا النوع من المقاصد، أن هذا الرجل يريد أن يثير لنفسه مقاما فيعارض عظماء الإسلام، ويريد أن يحاججهم، ويريد أن يسقط هؤلاء من منازلهم لكي يكون له قدر بين الناس. ولذلك هذا الشيء الآن موجود، وعلى الإنسان أن يبحث عنه. فإننا لا يمكننا أن نتحدث عن هذه الشبهات دون أن نعرف مآخذها، وهي كثيرة جدا ومستحيلة بيننا. فأتعجب ممن يرى بأن هذه الأشياء من المعارف ومن الطلبة الذين يصدقون هذه الأوهام، ويريد بعض الناس أن يثيروا هذه الأشياء من أجل أن يشغلوا الشباب عن طلب العلم. فإذا أراد الناس أن يطلبوا العلم شغلهم بهذه الأشياء، كما ترون الآن من إحياء قصص بني أمية وما بني عليها من أمور يراد بها أن يتغير نظر الناس إلى التاريخ وإلى بعض المعارف. ونحن الآن أجهل ما نكون بالضروريات، ثم نخوض في هذه الأشياء التي هي غير مفيدة. لو أنك سألت طالب علم من علوم الشرع على المسائل الضرورية التي يتوقف عليها ما به يعبد ربه، لتعذر عليه أن يجيب، ثم يغرقونه في هذه الأوهام وهذه الأشياء التي ليست من المندوبات ولا من المستحبات ولا هي من الفرائض. فما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا واضح، وهو أن نصرف الناس عن العلم، وأن نصرفهم عن الدين، وأن نصرفهم عن قوة النظر وعن تقويم الأشياء بالمناهج الإسلامية. هذه أمور يجب أن نعلم بأن الشبهات إنما تطار من أجلها. أما قضية السنة فإن الكلام فيها طويل، وإذا كنا نريد أن نتحدث عنها فلا بد من تفصيل كل جزئية على حدة، ونتحدث في ذلك بما فيه غنية وكفاية، وهذا معروف. فحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن ندعي بأننا نثبتها، وكيف وقد أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز؟ أليس من الردة المعرفية أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أثبت للسنة النبوية بأنها حجة، وبأنها مأخذ الأحكام الشرعية، وبأن الله تعالى أحالنا على اتباعها، ثم نستدل على أنها حجة؟ وماذا يكون كلام الإنسان بعد كلام الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهل نجيء نحن لنحتج بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم متمسك الفقير أو متمسك العبيد أو متمسك من يطلب النجاة فيما بينه وبين الله؟ هذا أمر لا يجب لنا أن نشتغل، ولكن دعونا نقول إنه من المطلوب أن يكون لنا منهج، أن يكون لنا منهج علمي رصين. فمنهج الرد على الشبهات لا يكون بالسب والشتم، ولا يمكننا أن نتعالى فوق العقل، ولا يمكننا أنه إذا أورد أمر أننا نصرف الناس عنه بالأوصاف الخبيثة، هذا مسلمة الكتاب، هذا مفتر وخائن، هذا فاسق، هذا فاجر. ما هكذا كان أسلوب شيء نوصل القرآن. كلما ذكر إنسان شيئا من هذه الشبهات وجد الناس يسبونه، شيء نوصل القرآن. الله سبحانه وتعالى يحكي عظائم ينطق بها الكفار، ولكن كان يأتي بالبرهان والحجة ويسقط ذلك، يذكر الدليل ويذكر المأخذ. نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال تعالى وما لهم من مهلك. إن يتبعون إلا الظن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا أصول النقاش في مثل هذه المسألة، أن نذكر من أين أتت هذه الشبهة ولا قيمة هذا المأخذ. نقوم المأخذ للشبهة، نشوفه، نجنو، نعبره، نقومه لمناهجنا الإسلامية المختلفة، ثم نذكر بعد ذلك الحق في المسألة بالدليل والبرهان والحجة، وليس من المنهج هذا الذي نسمعه، ولا من الصواب هذا الذي يقال، لأنك تعلم قطعا أنك صاحب حق، فلماذا تهجم بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب سخيف ويهبط عن مستوى هذا الذي طلب في الإسلام؟ إذن فلا بد أن يكون المنهج المتبع في الرد على من يقول بمثل هذا أسلوبا مدروسا، والمطلوب في أهل العلم أن تكون لديهم مناهج، مناهج تحليلية، ولا يقتصرون على التحليل الموضوعي وإنما على التحليل النفسي، بل ينظروا إلى هذا القائل أحواله النفسية وطرق تفكيره وكيفية بنيته نفسه، ثم بعد ذلك تقوم فكرته. فإن هذا هو المدخل الصحيح، اقرأوا القرآن وانظروا كيف بنى في هذا الأمر منهجا علميا قويا يجب علينا أن نمضي عليه. فإن الانفعال والتلقي الأشياء بهذه الطريقة يفقد الحجة قوتها. هذا الشيء يفقد قوة حجيتها. أنك إذا كنت صاحب حجة ثم تصرفت بهذا الضرب من السباب والشتائم، فإن هذا يزيد هذا الذي تقوله ضعفا إن كان ضعيفا، أو قد يضر به إن كان حجة. فلنتكلم من شاء ليتكلم، ولنسمع إليه، ولنبحث عن قوله بصبر رحبي، ثم بعد ذلك ننظر فيما قال وفي مآخذه، من أين أخذه، من أين أتى به، ثم بعد ذلك نمضي في سبيلنا على سدد الرشد. إن الكلام في السنة النبوية لم يكن قد حدث هذا اليوم، هذه مسألة قديمة لها عمق في التاريخ وقد ذكرت، ولكن المتقدمون سلكوا في ذلك مسلك التحقيق ومسلك الرد العلمي الذي يمكنها من الاقتناع. من الاقتناع يجب أن نحيي المناهج العلمية القديمة، المناهج العلمية القديمة التي تتعلق بهذه الأشياء من أجل القدرة على كشف هذا الضلال المبين. هو على كل حال أمر بسيط، ولكن لا بد أن يسلك في رده ما يجب من هذا المنهج الجديد. ترى نطيل في هذا الشيء وقد تبين فيه ما يمكن أن يعتبر صورته المصغرة، فنذكر بعد ما يورد على الحديث في هذا. أولا ما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة أيها السادة لا تحتاج عند العاقل المتفطن أن يجادل عنها، لقواعدكم العلمية التي تعلمتموها ومناهجكم الأصولية والفقهية تعلمون قطعا، بل وبالقضايا العقلية وبالأدلة الخارجية تعلمون أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بينهم وبين الله محسوم، محسوم، وأن هذه الأشياء التي تورد من هنا وهناك تتكسر على هذه الحقائق. وجميع منا يعلم في باب النسخ أن الأخبار لا تنسى، أنتم تعلمون هذه الحقيقة، تعلمون أن الأخبار لا تنسى، وحتى لو فرضنا عند من يقول أنها نسخت فما الذي نسخها؟ وأنتم تقرؤون في القرآن في صفة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا إلى آخر الآية. وهذا إخبار، إخبار بثبوت الرضا، والإخبار الله سبحانه وتعالى لا يدخله الناس. تقرؤون هذا صباحا ومساء، فإذا ادعى مدعي أن هؤلاء الصحابة قد وقع فيهم ما يرفع هذا الرضا، فما هو هذا الذي يرفع هذا؟ مع تقريرنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر بالحقيقة التي هي من باب الإخبار لا يمكن أن تنسى. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الحقيقة متقررة له، تزول الجبال ولا تزول هذه الحقيقة، وأنتم تعلمون هذا وتقرؤون رضي الله عنهم ورضوا عنه وتقرؤون في القرآن كثيرا من هذه الحقائق. فإذا آتي المنظر العقلي وحاججنا بما تقتضيه العقول، قلنا له يا رجل أنت تحاجج بأمور محتملة وما عندنا عن القطع ثابت، والكلام في القطع مع المحتمل تصرف الحماق. ثبت أن هذا الوصف قائم بهم وقد مات النبي ثم هو قائم به. ثم تجلب لي وتقول والله إن قضايا وفتنا وهرج قد وقع بعد ذلك، ولكن هذا لا يقتضي هذا الذي تقول، لأن أقصى ما في هذه الأشياء التي تقال في الصحابة أنها أمور محتملة وقد كانت بالاجتهاد، وما كان بالاجتهاد لا يمكن أن يكون إلا مما تقرر فيه عند الله أن المخطئ له أجر وأن المصيب له أجر. فإن قال قائل بأن هذا الذي تقولونه قد محاه ما وقع بينهم من الخلاف في الحكم وما كذلك، هذا ليس صحيحا، لأن الذي يرفع هذا الرضا الذي تقرر في القرآن لا يمكن أن يكون لهذه الأشياء. فلا تعبث بالألفاظ وحكم عقلك وقلبك في هذه المواضع، هذا لا يمكن أن يرتفع. إذا أردنا أن يرتفع هذا فلا بد أن ينزل القرآن مرة أخرى ويقول إن الذين رضي الله عنهم لم يرضى عنهم، ويتمسك قوم بحديث معروف فأقول أصحابي فيقول لا تدري ماذا أحدث بعدك، رجع القاطرة. فمن هم هؤلاء الأصحاب يا رجل؟ هل تحكم القواعد اللغوية؟ من هم هؤلاء الأصحاب؟ من هم هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن وذكر لهم الرضا؟ هذه المسألة تدل إلى دليل القطعي لكي نناقشك في القبول وفي الرجحان. يجب علينا إذا أردنا أن ندخل في نقاش أن يكون الدليل الذي أتيت به يساوي الدليل الذي قررناه في القرآن. ومن ثم فهذه كلها أمور إنما هي من باب ما يسمى عند علماء الجدل بالشرب، هذا الذي يسمى الشرب، أو ما يسميه ابن حزم رحمه الله بالشربة الضعيفة. هذه كلها أمور تطاع، ولكن إذا نظرت إلى الحقيقة بعين مجرد بعقل مجرد من الأهوى علمت أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عدالتهم متقررة ورضا الله عليهم أمر لا يمكن أن يرفع، والرضا يستلزم أنهم ماتوا وهم صالحون، والرضا يستلزم أنهم ماتوا وهم عدول، والرضا يستلزم أنهم ماتوا وهم من أهل الجنة، والرضا يستلزم أنهم ماتوا وهم ناجون من النار. الرضا لا يجتمع مع غضب الله، الرضا لا يجتمع مع عذاب الله، الرضا لا يجتمع مع الكفر. فمن أين لكم أن تتركوا كتاب ربكم وتتمسكوا بهذه الأوامر؟ هذه الآيات القرآنية التي لا يمكن أن يدعي فيه مدعي لأنها من باب أخبار الآحاد حتى يجد له مساغا في الكلام، أو يجد له متكأ من المتكئات النظرية التي تعرض في هذا الباب. خلاصة الكلام أن عدالة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه قدوة هذه الأمة وصدر هذه الأمة لا نحتاج فيها إلى أن نكون إلا عقلاء نحكم عقولنا ونجد بين الأدلة ونستعمل ميزان الترجيح، أليس هذا هو الحق؟ لا شك أن هذا هو الحق المبين. وكيف يصف الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الخصائص التي في كتابه وثبتها لهم، وهؤلاء الآن الذين يوضعون وتلاقوا لحومهم الآن في القنوات، حضروا في هذه المواضع كلها، حضروا في بيعة الرضوان، حضر أبو بكر في بيعة الرضوان، وحضر فيه عمر، وحضر فيه هؤلاء جميعا، وهم داخلون قطعا في هذه الآية. والله سبحانه يقول رضي عنهم، متى طبع هذا الرضا عنهم؟ متى زاد؟ متى نقص؟ قطعي ثابت بالأدلة القطعية، منه ما ثبت بالقرآن، ثبت بالتواتر، ثم نجيء نمضغ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الناس يعلمون حقيقة ما يقولون لكان من الواجب عليهم أن يعلموا أن احنا ما محتاجين نكون سنيين، نكون غير عقلاء، خلينا قاع احنا من مذهبنا نكون غير عقلاء ونعرض الأدلة عقلا. أسدي ما محتاج احنا لا نذهب ولا ندافع عن مذهب ولا نذب عن اتجاه، ناخذ غير بعقولنا ونحكم أدلة النص الشرعي كما هي، ونحترم عندئذ الأدلة الثابتة القطعية، ونلغي الأدلة المحتملة. الناس يلغون الأدلة المحتملة في باب الوضوء، يلغونها في باب التيمم، ويلغونها في باب المستحبات، ويلغونها في أمر خطير يمس برك هذه الأمة وصدرها. إن كنا كان عندنا شي عقول أو كنا نفهم فنحن في ركن شديد، أوينا إلى ركن شديد، تمسكنا بركن شديد وهو القرآن العظيم. فلما كل هذا النوع من الخنوع والنوع من الخوف والنوع من الاضطراب، وأنت الذي عندك زمام هذا الأمر، وأنت تخاف أن تناقش الروافض، تناقش علمانيين لا عقل لهم ولا يكادون يفهمون، أو تناقش هذه الزمرة من الذين يقول نحن نغير لكم الخطاب الديني، تكون أنت طيب الخطاب الديني. نحن نحكم العقل ونحكم النص ولا نتخطاه، وإذا تخطيناه فبإذن صاحبها. من الحماقة أن نناقش هذا مع الطلبة العلم، هذا أصبح قطعيا، هذا أمر محسوما، وكأننا أتينا هنا إلى أن نناقش وجوب الصلاة. هذا هو الذي يظهر، هذا هو الكيفية. عدالة الصحابة مناقشتها في نظري تنزل منزلة مناقشة في فرض الصلاة. خلاصة الكلام أن على أهل السنة أن يحكموا شيئا من قوتهم الدينية، وأن يستعملوا عقولهم في الأدلة الشرعية، وأن يعلموا بأن لديهم من القوة المعرفية والحجج البرهانية التي لا يمكن أن تكسرها فيما يتعلق بها. بل يجب على كل مسلم أن يدفع ويضرع عن عرض هؤلاء الأشرار، هؤلاء العظام. هذه مسألة ليست عاطفية، هذه مسألة برهانية. هل يمكن أن نقارن إنسانا واحدا في الدنيا نزل فيه القرآن وصرح بأنه مؤمن بأي إنسان آخر لا نعلم مصيره؟ الله سبحانه وتعالى وصفه بالإيمان، فمن هذا الذي وصفه الله تعالى بالإيمان كي يقارنه أو يساويه؟ لا أحد منا يعلم مصيره، لا أحد يعلم منا حقيقة أمره، أنحن مسلمون أو غير مسلمون؟ ثم نأتي وننبح رجالا شرفاء ضحوا بكل ما يملكون، ثم نأتي لنناقش في مدرسة علمية كهذه أيها الناس والصحابة عدول. غريبة، غريبة أن تطرح مثل هذه المسائل، والمفروض من هذه المسألة أن تكون قد أصبحت قاعدة قطعية كهذه الشمس التي في السماء. ومنهم من يجادل ويقول بأنه فعلوا وفعلوا وفعلوا. يا أخي، عليك أن تجلب الأدلة وأن تكون منصفا وأن تنظر إلى الشيء على حقيقتها. أراكم ظلمناك الناس، أردت رايحا إذا أناس ظلمهم بألسنتهم فنحن ظلمناهم بوساوسنا. إذا كان هؤلاء ظلموا بألسنة الناس الذين لهم في نفسهم يقين، فإننا نحن ظلمناهم بأن وسوس إلينا بأنهم كما يقولون. ظلم هؤلاء. وضربناهم أيضا بحيث أننا ما دببنا عنهم ولا دفعنا عن عرضهم ولا كلفنا أنفسنا يوما ما أن نجادل المرسفين. وهبس لأن هؤلاء الصحابة نزعوا علي بن أبي طالب هذه الخلافة، ما مصير هذا الفعل في الإسلام؟ عاد أنهم نزعوا هذه الخلافة، عاد أنهم عصوا، نسلم أنهم عصوا، هل يمكن لهذا الفعل أن يقارن بما جاء في القرآن من الإشهاد لهم؟ لابد من الموازنة، لابد من الترجيح، عندك دليل قطعي ودليل محتمل ودليل نعتبره عصيان، هذا لن يرفع الرضا، لن يرفعه بميزان الأصول، لم يكسره لأنه ليس ندا له وليس مناقضا له وليس ولا يمكن أن يرفعه حتى ولو سلم أن هذا الفعل حصل. وقد تطرق إلى هذا أناس معينون فخاضوا في هذه المسألة من الصدر الأول، ولكن الأدلة الشرعية قضت على كل هذه الأوهام. وأنا أقول لكم بأن الاشتباه كما ذكرنا سالفان في الحقائق الدينية مسألة نفسية، ليس مسألة عقلية، ليس مسألة عقلية. إذا الذي يصور الاشتباه في الدين بأنها مسألة عقلية لا مريض ولا يفهم حقيقة هذا الدين. الاشتباه وجود الاضطرار في المسائل الدينية مصدرها النجاسة والكدر والأكدار التي تقوم بالقلوب. من هنا يبدأ الشر. أما تلك الاختيارات التي تكون والانتقاء في الأدلة والقصص التاريخية والأخبار فهذا مرده إلى الانسجام وليس إلى حكم الدماغ. وقد خلطنا بين النفس والعقل فلم نستطع أن نفرق بينهما إطلاقا. العقل يقول لك هذا الشيء يدل على الحكم الفلاني وهو خطأ، وهذا يدل على الحكم ولكنه ليس في منزلته. العقل يقول لك إذن هذا الدليل الثابت القطعي هو الذي يجب تقديمه، ولكن الناس تكفر بهذا وتبغضه ومن ثم تنصرف إلى هذا الذي تراه. خلاصة الكلام أن من الحماقة بل من السفاهة أن ناتي نحن لنشهد للنبي صحابة النبي سن بالعدالة بعدما ورد في القرآن كل هذا، بل لو لم نفعل هذا لكنا كفرنا بكتاب الله. ننتقل إلى جزئية أخرى فقط من أجل الوقت. القضية الأخرى التي تثار وهو حجية السنة، ليس باعتبار هذه الجهة التي ذكرناها وهي عدالة الصحابة، وإنما بجهات متعددة. يرى القوم بأنه لا بد من المصير إلى التقسيم في الحديث إلى ما هو شرعي وإلى ما ليس كذلك. والغريب في هذا المنهج الذي يتبع في هذا الأمر أنه يقول لك إذا كان الحديث ورد على أمر ديني فنحن نقبل، وإذا ورد على أمر دنيوي فنحن نصرفه. وإذا سئلوا عن بعض الأحاديث التي وردت في بعض المواضيع يقول هذه لا تصح، ولكن إذا سمعوا حديث معروف أنتم أعلموا بأمور دنياكم ويتبادرون إليها. فكلهم يريد أن يزعلها أصلا، وهذا يدل على المنهج الانتقائي المبني على الشهوة. فإذا كنت تستدل بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم على أمر فلماذا تترك الأحاديث الأخرى التي وردت في هذا الأمر؟ فبأي حجة يقدم هذا ويترك هذا؟ فبأي سبيل؟ وهذه التقسيمات إنكم تعرفونها، تعلمون هذه التقسيمات وتعرفون أربابها وتعرفون أنها وصلت إلى ما وصلت إليه، وهذا ليس حديث العالم، تقدم إلى هذا من قبل عبد الحليم الشتوت رئيس جامعة الأزهر، وكذلك أيضا قد تبعه في ذلك محمد عبده، وقد راح لهذا الدرب أيضا جمال الدين أفغاني في بعض ما نقل عنه، وما زال هذا الأمر يتسلسل على هذه الطريقة، ولكن تشعبت هذه المسألة إلى شعب في هذه الآونة الأخيرة. فكتب الصحفيون وكتب كثير من الناس الذين ينتمون إلى الدعوة في هذا الباب، وقالوا بأنه ليس في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتبر حجة إلا إذا تعلقت ببيان الأحكام، وقصر فقل إن بين أمرا واجبا ففعله حجة، إن بين أمرا مفسرا وهو مما يمكن أن يدخل في الدين فهو حجة، وإن كان يتعلق بأمور الدنيا فإن هذا ليس إلا من باب تسيير الأمور على وفق العوائد. والسؤال هنا الذي يجب أن يورد، هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القسم الذي ذكرناه وهو قسم أفعاله هذه باطل شرعا أو صحيحة شرعا؟ هذا هو السؤال، هل كان يفعل ما هو باطل أو كان ما يفعله لا بد أن يكون شرع الله؟ إن هذه الأجابة كانت تخفى على الذين يأخذون بالسنة رماخة في شأنهم، ولكن عندهم حس دقيق في فهم الأمور، فقالوا بأن كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسيير الأمة وفيما يتعلق بمصالح المسلمين إن كان شرع الله فسوف يسقط عنه الشرع، وإن كان باطلا فسوف يأتي الله سبحانه وتعالى بما يرد على رده. فلما سكت القرآن على هذه الأفعال وقررها شرع الله صارت هذه شرعية بالإقرار القرآني، الإقرار القرآني، التقرير القرآني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. وأنتم تعرفون هذه الأشياء، وقد عرفتم أنه أراد أن يقدم بني بعد صناديد قريش في مجلس له على ابن أم مكتوم، فنزل قوله تعالى عبس وتولى جاءه نعم الآيات وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الدينار، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. وكذلك ورد في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآيات مثل هذا. فعلم الناس جميعا من أهل البصائر بالفقه أنه لو كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست شرعية وليست موافقة لدين الله لنزل في القرآن ما يبعوها ويدعو إلى إزالتها. لذلك فسيرته في أمته، سيرته في سياسة الأحكام، سيرته فيما يتعلق بالتدبير، كلها من شرع الله، لأنها لو كانت خالفت دين الله لنزل في كتاب الله تعالى ما يردها ويزيلها ويحكم بأنها ليست على شيء. والذي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا وليس دينا ويقر عليه فهذا سيؤدي به هذا الأمر إلى عظيم الأمور، أنه كأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب وأنه يخرق وأنه يخلق وهو على الباطل، والقرآن والله سبحانه وتعالى تركه ليشرع للناس الباطل. أي مسلم هذا الذي يقول هذا؟ شكون هذا المسلم الذي يمكن يوما أن يخطر بباله هذا النوع من المعتقد، أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى يترك نبيه في السياسة وتسيير الدولة وما شبه ذلك يتخبط ويتركه يعبث بالحق ثم لا يرد عليه ما يرشده إلى الصواب؟ ما هذا المسلم الذي يقول هذا؟ هذا يقوله إنسان فقد ميزان النظر، ميزان النظر بهذا الذي ذكرناه. وأنشأ قوم مقالة يروجونها في هذه الأيام، فقالوا بأن التقسيمات الثلاث للسنة ما هو إلا من فعل الفقهاء، للقول والفعل وللإقرار قسمت السنة بانحصار، فقالوا هذا عمل فقهي، وهذا عجيب. هذا غني. أن يقول الفقهاء هم الذين وضعوا لنا هذه الأشياء بدون برهان. نحن إذا معناش علم الكلام، نحن إذا معنا أسس المعتقدات، إذا نحن معنا ما لا يجد بنا. واتحرك بأن هذا الدين ولا عبث تدخل فيه ما تريد وتخرج فيه ما تريد. لقد جد قوم من أرباب المذاهب على أن يدخلوا بعض الأصول فما أفلحوا، وجد الشافعي ليدخلوا العزم فما قبلوا، وطلبوا بالآيات وطلبوا بالأدلة وطلبوا بالحجج لكي يقبل هذا في الدين. أتظن أن هؤلاء يقومون على استعمار ثقافي ولا عندهم أغراض سياسية ولا هم يخططون لربح اقتصادي؟ هؤلاء قوم مستقلون، مستقلون لا يبحثون إلا عن الواقع ويدونون، لا يتحكموا في أحد. ومن ظن أن بني أمية أثروا في الدين فهو يحلم. إن كان قد وضعوا أحاديث وأدرجوها في الدين فهذا لا يهم المجتهد إذا لم يطلع على عينها، لأنه الذي يجله ويقدره ويوقره وصاحب هذه الرسالة. تقول بأن العلماء هم الذين وضعوا هذا التقسيم، لا يا أخي أنت واهم. الذي وضع هذا التقسيم هو تلك الآيات التي فيها وجوب الاتباع، وجوب التبليغ. اجمعها وانظر فيها وانظر إلى هذه الأشياء الأقسام الثلاثة، هل هي موجودة فيها أم لا؟ اجمع بلغ ما أنزل إليك من ربي، وأطيع الله وأطيع الرسول. اجمع آيات الأمر باتباع الرسول وضعها أمام عينيك وانظر فيها وتأملها، واش فيها هذه الأشياء الثلاثة أو ليس موجودة فيها؟ وانظر إليها بعين الفقيه المتبصر، ولا تنظر إليه باللغة العامية. هذا العلم رأى عنده أدوات، رأى عنده مناهج، رأى عنده مسالك. أن يأتي الفقهاء ويقسموا صافو يديروا قسمة ويتحوادوا على كرسين في شي لجنة ديال شي مجلس بلدي، يقسموا الميزانية، يقسموا الأراضي، يقسموا كذا. أقول لك بأنهم أرادوا أن يدخلوا هذا فما استطاعوا، وسعى المالكية أن يدخلوا عمل أهل المدينة فما أفلحوا، وسعى أبو حنيفة أن يدخل الاستحسان فرفضوه، وأخيرا طرحاه أنه ليست عليه إلا يحمل التقسيم. ما في شروط التقسيم، ليس فيه شروط التقسيم نهائيا. ومن ثم ترك هذا الأمر لأنه لم يستكمل شروط الشريعة. لذلك فالذي يرى بأن الدين قد وضع فيه الفقهاء شيئا أو زادوا شيئا أو أنهم هم الذين فعلوا هذا، وأراد أن يتخذ هذا ذريعة إلى أن يطعن في السنة، فهو لم يستكمل النظر. إما أن يكون ينكر، وإما أن يكون يموه، وإما أن يكون لم يستكمل النظر في المسألة. هذا هو الحق الذي يجب أن يمضي عليه كل ذي بصيرة. إذن القول والفعل والإقرار الذي قسمت له السنة هو حقيقة الوجودية في الخارج. إذا قال، إذا فعل، إذا رأيناه يفعل الشيء واستقر عليه الحال ولم يكن ورد عليه من القرآن ما ينفيه، فإنه من الواجب علينا أن نتبعه في ذلك، لأن إقرار القرآن له دليل على شرعيته. وهكذا التقرير أيضا لا يمكن له إلا أن يبلغ، وقد أمر أن ينهى عن المنكر على وجه الوجوب ولو كان في ذلك وفاته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لفظ مطلق، واللفظ المطلق يدل على العموم في الصور والهيئات، أي بلغ على جميع الأحوال ولو كان في ذلك ما يؤدي إلى تلفك وأهلك، والله يعصمك من الناس. ولذلك قالوا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن ينهى عن المنكر ولو كان في الأمر خطر، بخلاف غيره من العلماء وغيرهم فإنهم لا يلزمهم ذلك، لأن عليهم أن لا يقوا بأنفسهم إلى التهلكة، وأن يرتكبوا أخف الضررين، وأن يختاروا أقوى المصلحتين، إلى آخر ما تقرر في هذا الباب. إذا تقسيم السنة إلى هذه الأقسام ليس من وضع الفقهاء، وأن هذه الآن البرامج أو هذه ما يسمى بالمشاريع التي تروج اليوم، عندنا شرط واحد نطلبه أيها المسلمون، نطلبه شرط واحد، التقسيم. احنا ما طلبين واحد، احنا ما منعوا بسيطة أصل جزاك الله خيرا على طريقة المسلمين وعلى طريقة منهجهم، فأهلا وسهلا. ولكن أن تأتي بخواطرك الإنشائية وتجيب لي القصة دي ألف ليلة وليلة وتقول لي هذا غادي ندخله في الإسلام، فلا تحلمن بذلك ولا يمكن أن يقع هذا أبدا، لأن هذا الدين لا يمكن لأحد أن يحدث فيه شيئا إلا ويظهر، وإن كان يموه فإن ذلك سيظهر. ذلك ما عندناش بقى من كثر من الهضرة، والله أنا متقف قلت لكم الابستيمولوجي كستيمولوجي استيمولوجي، واش عندك شي حاجة صحيحة جيبها، خليني من الجيم ونقول حاول خير. عندك شي حاجة؟ أرى عندك شي قرآن يثبت ما تقول؟ مرحبا وسهلا. عندك سنة صحيحة تثبت ما تقول؟ مرحبا وسهلا. الشرعيات لا يقبل فيها إلا الشرعيات. عندك شيء من الأمور المعتبرة شرعا التي تعتبر قواعد الشريعة؟ أهلا وسهلا. أما جنازة مشتية زغابي فوق الرأس وجي تقول لي أنا مفكر، أنا ما كيهمنيش المفكر، أنا خصني اللي كيخدم بالمنهج الإسلامي في بناء الأحكام والأصول. فكر ولا ما تفكر؟ فكر حتى تعي، فكر حتى تعي معك الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم بلا ما تعب راسك. أنا نقول لك راه 65 عام هذه، وهذه المشاريع يعملوا فيها من زمن عمر لطفي سلامة، ومن زمن هذا سلمة موسى، ومن زمن رفاعة الطهطاوي، وهما كيضربوا هذا الدف، وحتى واحد ما كيسمعوا، غير هما اللي كيسمعوا بعضهم من بعضهم فقط، حيث غير مؤصل. ويا خطورة التقصير في الدين، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل التقصير؟ تكسر كل شيء أمامها. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما تعرفوش الحقيقة في هذا الدين العظيم، في هذا الدين العظيم، في هذا الدين واحد الإنسان واحد لا يقدر أنه يحدث فيه طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وراء النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله. إذن فهذا الدين سيبقى هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شيء. ننتقل الآن إلى حجة خبر الآحاد بشيء من الإيجاز. حجة خبر الآحاد طال فيها الكلام، واستبد قوم فيه بالبطر ولم يكملوا فيه النظر، فبني على هذا البطر ما بني عليه من الأحكام الساقطة. وذلك أن الحجة إذا كنا نسعى في تثبيتها ننظر إلى جميع الجهات بمنهجنا الإسلامي المعروف. نعم خبر الآحاد دلالته ضالية ما اختلفنا، لكن لا يجب أن تنظر لهذه الجهة، انظر إلى المنزية التي نزلها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشريع. إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في منزلة فيجب أن ينزل فيها. وقد نزل خبر الواحد منزلة ما يكون دليلا قطعيا، نزلنا الدليل. ودليل على ذلك أنه كان يرسل الوفود إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها، وهم يحملون هذا الدين، يحملون العقائد، فجعل هذا دليلا على أن خبر الآحاد إذا وصل للناس بهذه العقائد يجب التمسك به، وإذا حكمنا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصواب. وهل يقول هذا مسلم؟ بلغ لأهل اليمن وبلغ لأهل القبائل بإنسان واحد، وحمله ما حمل وما حمله له هو العقيدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله إلى آخره. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس أن ينزلوا هذا الدليل منزلة الظلم فيظنون وجود البعث أو وجود القيامة أو وجود يوم الحساب؟ هذا إذا قاله الإنسان فإنه يلزمه أن يعلم بأن هذا الأمر فيه نوع من أنواع الإهانة لتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نجد بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصل الوفود إلى الملوك في الأرض برسائل الذي يحمل الرسالة فرد واحد. ونجد أن الذي ساد بين هؤلاء الناس في ذلك الزمن الطيب أنهم كانوا يصدرون على رأي واحد. وما قصة القبلتين عن النبي بعيد؟ فقد كان هؤلاء يصلون إلى جهة، فجاءهم رجل فأخبرهم بأن القبلة قد نسخت، فضاروا. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وما عاب عليهم، فأخذوا دينهم من شخص واحد، مع أن هذا المقام فيه مقام ناسخ، والنسخ لا يثبت بالاعتماد، وإنما يثبت بدليل قطعي يتعلق بهذا. وبهذا تعلم أن هذه الإرادات الآن التي تريد على السنة لا نحتاج إلى أن نكون عاطفيين، فقط نحتاج إلى أن نكون عقلانيين، هكذا عقلانيين. ولكن أي عقل؟ اسم العقل؟ لابد أن نسأل أنفسنا في هذه المحطة أن العقول التي نحتاج إليها هي عقول يجب أن تكون قد زودت بما يكفي من المادة المعرفية للنظر، لأن العقل ليس إلا آلة من آلة البناء. نعم، اتفق العلماء على أن الدليل إذا كان يخالف العقل فهو غير صحيح، ما في شك. الدليل الذي يخالف العقل صراحة غير صحيح ومتفق عليه، وهو منظومة الأسباب السبع التي يرد بها الحديث، ما في نقاش. ولكن أي عقل؟ يجب أن نعلم بأن هذا العقل هو المزود بمجموعة من المعارف العلمية التي يقتل بها الشخص على أن يعلم مضمون الحديث بتلك العلوم التي استصحبها. ويكتجد الكثير الآن من العلمانيين ومن هذا المثقفين التائهين، تجده أنه يجد التناقض في الحديث، تقول الحديث متناقض، القرآن متناقض، وذلك لضعف قدرته على التمييز بين مواطن الأحكام ومواطن المعاني. فالفقه مثلا لا نسلطه على النصوص الفقهية إلا وقد زودناه بطريقة بناء الأحكام، فلا يمكن أن نقول له اذهب إلى النصوص الشرعية وتصرف فيها واستخرج الأحكام إلا وهو مزود بجملات من القواعد والعلوم. ومنها طريقة الجمع، ومنها طريقة الجمع بين الأدلة. إذا صفنا هذا الأدلة يعرف كيف يجمع بين الأدلة، سيحكمون لنا بالتعارض، فيقول لك متعارض. وما دليل التعارض؟ التساقط، فيؤدي ذلك إلى إسقاط الحديث أو حديثين أو أكثر بهذا النوع من الجهل. ونفرض إذن أن نكون متمرسين عندنا مناهج علمية قبل أن ندخل في هذه النصوص، والذي لا يحسن الترجيح بين الأدلة ماذا سيفعل؟ يقول عقلك يجب أن تملأه بجملة من القواعد والمناهج، وما يسميه إمام الحرمين بالمسالك، ما يسميه بمسالك العقول. مسالك العقول كيف تصنع؟ تشق داخل الدماغ، تشق داخل الدماغ كما تشق الأمور داخل القلب. وما زال الطالب ينظر بالدراسة والبحث والأدلة المتتالية حتى يجد في عقوله مخارج للإشكالات، وهذا لا يختص بالفقه، بل يقع حتى عند علماء اللغة وعند علماء البيان مسالك. وهل يمكننا مثلا أن نأتي إلى عالم ذي بلاغة وبيان ونسأله عن إشكال في باب المستعارة ثم لا نجد عنده في هذا الذهن الذي يحمله مسالك يخرج بها هذه الأشياء على طريقته التي تعلمها؟ لا نستطيع أن نكون مثله. فإذا عرضتنا استعارة المكنية مع استعارة الصريحية وتضاربت عندنا هذه الأشياء ولا ندري أين نتوجه، لو سألنا عالما من الذين عندهم هذه المسالك في الأذهان يقول لك هذه تخرج على هذا وهذه الحالة لا تعارض، فيحكم لك بأن هذا الذي اشتبه عليك إنما اشتبه عليك من قلة العلم وليس من حقيقة الموضوع. وكم من الأشياء التي اشتبهت علينا من قلة العلم ونحن نسب الاشتباه إلى الموضوع؟ كم من أشياء نحن ندع في علمنا نظن بأن هذه الأشياء اشتبهت أو استشكلت، والصحيح أنها ما استشكلت ولا اشتبهت، ولكنها كانت على هذا الوجه لأننا لم نكن دوي دراية بما يجب أن يكون مخرجا لها. ومثل ذلك الفقيه، لو ذهبت إلى فقيه وسألته عن فرع الفقهي استشكل عليه ما أخذه، فهو بلا شك سيجد لي المخرج، كل هذا الفرع الفقهي يخرج على كذا ويخرج على كذا، وقاعدة الفلانية يخرج عليها، والدليل الفلاني يصالح ليكون مأخذا له، وبذلك أكون حينئذ يذهب عني هذا النوع من الضعف في الإدراك، وهذا هو الذي نريده في علم الحديث. الذين سيقرؤون الحديث يجب أن يكون لديهم علم كاف في معرفة طرق الخروج من هذه الاعتراضات الوهمية التي تريد على الأذهان، فيتخيل المتخيل بأنها متعارضة في الحقيقة. ولكن إذا أمعن النظر واستعمل القواعد، استعان بالأدلة المتعددة وبقواعده الفقهية وبقواعده الأصولية، وصل إلى أنه لا تناقض ولا تعارض، وأن هذا الشيء الذي يسمى بالعلل في المتن قد يسقط بهذه الطريقة وبهذا المنهج. إذا لماذا نحن الآن نقع كثر الهضرة في الحديث؟ وسيدي هذا الحديث يعارض بعضه بعضا، وهذا سيدي النص القرآني يعارض بعضه بعضا، والتعارض عند كاريكاتشا التعارض عند الصبي الذي يقرأ الزرومية، فإذا قلت له أعلم هذه الكلمة تقول لك هذا خبر، تقول وحده مبتدا، تقول لك جاء. إلا ما عندك الصبر ديال أيوب راه ما غاديش تمشي معاه، تقول جاء مبتدا، تقول لك يا حيد بدينا به، عاش ما بدينا به. نحن نستشكل الكلام ونستشكل التركيب ونستشكل كل شيء من ضعف العلم وليس من الحقيقة للكلام. ويكتشف بعض الناس إذا جئته مثلا بعبارة وهو من أهل الضعف في اللغة وجئته بتركيب تقول لك التركيب خاطئ، بس أخطي خاطئ، فما يخصو يقول هكذا وعليش هكذا لك ما عيبه، هو فقط يزن بالمزاج ولا يزن بالقواعد. إن العلوم ما خصناش نكونوا شياطين ونكونوا كذابين، حنا ما وصلناش لدرجة ما خصناش نقتحموها، أسيدي خصنا ندخلوا روسنا سوق روسنا. الحاجة ديال الدين راه ماشي لعب، الحديث الذي يقرأه بجدال واحترام وتقدير، واش الذي يهين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر منه أن يفهمه؟ واش الذي يدخل بعقيدة الاحتقار والاستخفاف لهذا الكلام النبوي سوف يأخذ منه أسراره وسوف يفتح له مطمئن إليه؟ ورحنا لمحتاجين ورحنا لضعفاء، حنا اللي خصنا ندلو رسنا، حنا اللي خصنا نفرضوا على رسنا التعبد، وخصنا حنا نطلب الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فيما أنزله ما يمكننا أن نفهم به مراده. ماشي هو المفروض ولا سيدي أنا مفكر أستطيع أن أزين لكم هذا الحديث، أعطوني البخاري ندل على الخط الأحمر كما قال لك أعمى أعمل البصيرة والبصر، أعطيني القرآن لأعلمكم كيف الصحيح والفاسد، شيء الحمق. واش كاين عيب الله شي واحد كيمشي الكتاب ديال الله ولا السنة ديال بهذا المعتقد وسيجد البركة ويجد المعنى ويجد المضمون ويجد المقاصد ويجد المعنى ويجد هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم المتكبرين. الله تعالى سأصف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أخصنا بعد أن نزلوا يقول لك لا سيدي الحداثة تقتضي العلو الفكري وعدم التعلق بالخرافات، والإسلام يقتضي نزلت ما إلا بغيتي، إلا ما بغيتيش لا يقلب حتى وقت أنا محتاج لي أنزل السيدة بغيتي تهضر، أنزل لهنا، أنزل القص من شوية من البخ ونزل شوية ونزل الأرض باش تفهم، أغسل راسك أصاحبي باش تحيد شوية باش تشوف، راه باكا تشوف نقي شوية. والإسلام تيقول نزل لأنك تحتاج إلى هذا النزول شرطا، وأنت بغيتي ترفع. نعم، شكون اللي هلك من هلك إلا بهذه الخصلة؟ العلوم استهلاء الحديد لاستهلاك الكلمة. نرجع إلى قضية العقل. العقل الذي نحتاج إليه في هذا الدين هو العقل الذي يوافق هذا الدين. فلا يمكن لأحد أن يأتي ببعض القضايا العقلية ومزجها بخبرته النفسية واطلاعه المعين ومشربه المعين ثم يريد أن يحمله ليقرأ به كلاما لا يوافقه. هل أقول هذا عقل لا يوافق هذا الكلام لعدم وجود شروط الأهلية؟ الأهلية العقلية مفقودة، وإذا أردنا أن نتأكد من هذا الأمر فلننزل إلى الواقع وندرس الواقع ونقرأ مسألة مسألة ونصبر على ذلك. هذا هو المسلك الذي يجب أن نتبعه في هذا. أظن أن في هذا قدر كفاية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. أستسمحكم على هذا.